أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤدب على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: أو تكون لامرأة وإن أمكن تحليلها لرجل لإطلاق النص ولا يلحق بها العنين والمجبوب والصغير الذي لا يمكن في حقه الوضع. يوم أمس مر الكلام في وجوب استبراء الأمة إذا اشتراها الشخص، لا بد له من ماذا؟ من أن يستبرئها، وبينا المقصود بالاستبراء. وهناك استثناءات عن لزوم الاستبراء، ما لو أخبره البائع بأنه قد استبرأها وكان ثقة، أو كانت الأمة أمة لامرأة، فإنه أيضا لا معنى لاستبرائها حينئذ. يقول: أو تكون لامرأة وإن أمكن تحيلها لرجل لإطلاق النار، حيث ورد فيها في الرواية لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها. وقلنا هناك بأن النص مطلق، سواء أحرز علم التحليل أم لم يحرز علم التحليل، يعني سواء أحرز أن هذه الأمة لم تحلل لرجلين أم لم يحرز ذلك. مع المناط في تمامية الرواية، في التمسك بالرواية هنا، أن لا يعلم أنها قد حللت، وهذا المعنى بيناه يوم أمس. ثم يقول: ولا يلحق بها، أي بالمرأة المالكة للأمة، لا يلحق بها العنين، وإن كان أيضا العنين لا يمكنه أن ماذا؟ أن يطأ الأمة. الحال بالنسبة إليه وبالنسبة إلى المرأة واحد، فإن المرأة لا يمكنها أن تطأ الأمة، العنين أيضا لا يمكنه ماذا؟ أن يطأ الأمة. وكذا المجبوب والصغير. يقول: ولا يلحق بها، أي بالمرأة المالكة للأمة، ولا يلحق بها العنين والمجبوب والصغير، الصغير الذي لا يمكن في حقه الواط، مو مطلق الصغير، والصغير الذي لا يمكن في حقه الواط، وإن شارك، أي العنين والصغير والمجبوب، وإن شارك فيما ظن كونه علة. المظنون هنا ظنا لا يسمن ولا يغني من جوع. يقول الشهيد الثاني: المظنون هنا أن العلة هي أن المالك ربما يكون قد وطأ الأمة، مجري هذا ظن، ولعل لله حكمة أخرى نحن نجهلها، ما يدريك. هكذا يقول الشهيد الثاني. يقول: وإن شارك فيما ظن كونه علة، ليش لا نلحقه مع أن الظاهر أن العلة واحدة؟ فإن المرأة لا يمكنها أن تطأ الأمة، وكذا المجبوب والصغير والعنين، فالعلة واحدة، لا الظاهر على وجود فرق. يقول: لا، هذه علة مستنبطة لا أثر لها. ليش؟ لبطلان القياس. هذا قياس، هذا من قبيل أن تأتي وتقول لحم البقر حلال، إذا لحم الخنزير حلال أيضا لأنه من وادي واحد. هكذا يقول الشهيد الثاني. يقول: هذا قياس، كأنك نقلت الحكم عن لحم البقر إلى ماذا؟ إلى لحم الخنزير، عديته، مع أنه لا دليل على هذه التعدية. هنا أيضا الحكم ورد في ماذا؟ في المرأة المالكة للأمة، أنها لا تستبرأ الأمة حينئذ. إذا كانت المالكة للأمة امرأة، نعديها إلى العنين، هذا مما لا دليل عليه. يقول الشهيد الثاني. يقول: ليس لبطلان القياس، خب، إلا أن جملة من الأعلام رضوان الله تعالى عليهم قالوا بالتعدي هنا، قالوا يتعدى الحكم إلى العنين والمجبوب أيضا. ليش؟ ليش يتعدى الحكم للعنين والمجبوب؟ قالوا يتعدى الحكم للأمين والمجبوب للجزم بأن المناط هنا في هذا المورد هو التخوف من اختلاط المائين، واضح؟ ولا نحتمل مناطا آخر في المقام، وحيث لا نحتمل هذا اللي عبروا عنه تنقيح المناط. المناط في التحريم، العلة في التحريم ما هي؟ العلة في التحريم هي اختلاط الماءين. اختلاط الماءين، إذا أمنا من اختلاط الماءين فلا بأس. لا أحتمل أنه قد ماذا قد وطأها ولو لم يخبرنيها، هو لم يخبرني، لكن لعلة من العلل باعني هو أمته وأنا قاطع بأنه لم يطأها، بأنه لم يطأها ولم يحللها لشخصين. التفت معي، لم يطأها ولم يحللها لشخصين. الرواية التي مرت يوم أمس بالنسبة إلى الرجل مرت في ماذا؟ إذا أخبرني، وهذا هل يمكن أن نقول هو لم يخبرني؟ إذن الرواية لا تشمله. واضح أن المناط هنا في هذه الموارد هو التخوف من اختلاط المائين، وهذا غير حاصل هنا. لا يجي التخوف لأني أجزم بأن هذه الأمة لم توطأ من مالكها ولم يحللها لشخص. حتى إذا راحت والعياذ بالله زلت أنا ما يهمني بعد، ذاك علمه عند ربي. وما الزنا أيضا لا شنه لا حرمة له. واضح اللي أريد أقوله أنه المناط، يقول جملة من الأعلام بأننا ننفح المناط هنا ونطمئن تمام الاطمئنان إلى أن المناط في هذا المورد مو حكم تعبدي ماحض، بل المناط التخوف من اختلاط المائين وهو غير موجود في العنين والصغير والمجبوب. لا نتخوف من اختلاط المائين لأن العنين لا يمكنه أن يطأ، وكذا بالنسبة إلى الصغير والمجبوب. يقول وإن شارك فيما ظن كونه علتين، ليش لبطلان القياس؟ يقول الشيخ الإسلامي وقد يجعل بيعها، هذا بعد انتهى بك الآن، هذا كلام مستأنف. وقد يجعل بيعها، بيع الأمة من امرأتين أي إلى امرأة، ثم شراؤها من المرأة، يجعل هذا شنه وسيلة إلى إسقاط الاستبراء. الشهير الثاني يذكره كاحتمال، يذكره كاحتمال. وقد يجعل بيعها من امرأة ثم شراؤها منها وسيلة إلى إسقاط الاستبراء، يعني شخص يريد أن يشتري أمة فاشتراها، الآن يريد أن يطأها، لا يمكنه أن يطأها، شو يسوي؟ يقوم يبيع الأمة على هند، فصارت الأمة ملكا لمن؟ لهند، ثم يشتريها من هند في نفس اللحظة، يقول لها يلا بيعيني إياها، فيشتريها، فحينئذ يصدق أنه اشتراها من ماذا؟ من امرأة. والأمة التي اشتريت من امرأة لا عدة لها بعد كما صرحت الرواية، فتسقط العدة حينئذ. يقول وقد يجعل بيعها من امرأتين ثم شراؤها منها وسيلة إلى إسقاط الاستبراء. هذا هناك قصة معروفة تروى عن الرشيد، مذكورة في عدة كتب من كتب الأدب وعليكم السلام والتاريخ، على أي حال موجودة الآن لا أتذكر في بعض المصادر رأيتها، أنه استرعى أحد القضاة وقال له بأنه اشترى أمه ولا يصبر على أن تنقضي العدة، فماذا يفعل؟ فأدرك له قضية من هذا القبيل في قصة معروفة ومذكورة في المصادر. نعم، على أي حال الراوي هكذا نقل القصة. لا، هؤلاء في بعض الأحيان يتخوفون ماذا؟ لا، ربما لا يهتم للشرع بما هو شرع، بل يتخوف من العار عليه وعلى أولاده في المستقبل من بعض الأمور، فيتخفى ببعض الأمور لا من باب أنه ماذا؟ أنه يهتم لأمر الشرع فيها، بل لعلة أخرى. أما أي حال المذكور في القصة هو أنه قال لا أصبر كذا، فقال أنا أعطيك حلول، فأعطى حدة حلول. فأقول الشهير الثاني يشير هنا، يقول وقد يجعل بيعها من امرأة ثم شراؤها منها وسيلة إلى إسقاط الاستبراء، نظرا إلى إطلاق النص. النص المتقدم ماذا قال؟ الذي قرأناه يوم أمس، لا بأس ماذا؟ لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها، لأنها مملوكة لماذا؟ لامرأة. من غير التفات، من غير التفات أي من دون اعتناء، من غير التفات إلى التعليل بالأمن من وطئها، لأنها ليست منصوفة. شوف الشهيد الثاني ماذا قال؟ الشهيد الثاني قال بأن الوطئ وعدم مو هاري العلة، هاري علة مستنبطة، لا نجزم بأن نظر الشارع منصب على هذه العلة، أليس كذلك؟ يكون يلتزم بالتزامات بعد، وهي التزامات عليه لا له. يقول من غير التفات إلى التعليل، أي التعليل الذي ذكره الفقهاء بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الاستبراء، وأن الهدف من الاستبراء هو ماذا؟ هو عدم اختلاط المائين يعني. من غير التفات إلى التعليل بالأمن من وطئها، لأنها أي هذه العلة ليست منصوفة. خب نقول له إلا الشيء الثاني، خب هذه العلة وإن لم تكن منصوفة إلا أنها مستنبطة من النصوص. يقول ومنع العلة المستنبطة، يعني شنو هو منع العلة المستنبطة يا شيخ علي؟ صح 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 صح، يعني شنو منع العلة المستنبطة؟ يعني شنو ومنع العلة عندكم نظرين؟
لا يعني
ماذا عرف عن نظر وانا نظرين؟ نظرا الى اطلاق النص ومنع العلة المستنبطة بالأمن من وطئها لأنها ليست منصوصة، ومنع يمكن عطوها على نظرا إلى إطلاق النص، ويمكن أيضا عطوها على الكلام الذي قبلها مباشرة، المعنى لا يختل. يريد أن يقول أننا نمنع، لا تشكل علينا وتقول بأن العلة المستنبطة بأن هذه علة مستنبطة، نقول العلة المستنبطة لا قيمة لها عندنا إذا لم تكن منصوصة، وإن كانت هذه العلة المستنبطة ماذا؟ مناسبة، أي مما يستذوقه الناس، وهي مناسبة للحكم كما هو ظاهر هنا، لكن هذه علة مستنبطة. أقول هذه العلة المستنبطة متى ما حصل الاطمئنان للفقيه بأن الشارع أناط الحكم عليها، كما جملة من الأعلام يجزمون بذلك، فلا بد من التسرية والتعديل هنا، واضح؟ المناط عليها بعد، وهذا في كثير من الموارد الفقهاء يلتزمون بعلل معينة قد لا تكون منصوصة بنحو صريح، لكن الفقهاء يستنبطونها من جملة من النصوص ويعدون الحكم فيها، ولا يقولون بأن هذا من القياس أصلا. يقول أو تكون يا هذه الأمة يعني المشتراك يائسة. شيخ علي اشترى له أما عمرها 75 سنة، أو تكون يائسة أو صغيرة، أو تكون يائسة أو صغيرة أو حائضا. خب اليائسة والصغيرة أساسا لا عدة لها ولو كانت مزوجة أصلا، يعني حتى لو كانت مطلقة، مو أنا، امرأة عادية مطلقة أيضا ماذا؟ لا عدة لها. أو تكون يائسة أو صغيرة أو حائضا، اشتراها وهي حائض، فبمجرد أن تطهر من حيضها ماذا؟ يمكنه أن يطأها، لأن الاستبراء قد حصل بانتقالها من طهر إلى طهر آخر. أو حائضا إلا زمان حيضها، فإن زمان الحيض ماذا؟ لا يجوز له أن يطأها وإن بقي منه لحظة. هذا بعد واضح. ثم يقول واستبراء الحامل. هسه الآن الشيخ علي ذهب إلى الجزرخان، نلف على الشيخ علي الثاني. واستبراء الحامل، الشيخ علي ذهب إلى الجزرخان واشترى أمة حاملة. واستبراء الحامل بوضع الحمل مطلقين، إذن ينتظر إلى أن تضع الحمل ثم ماذا؟ يطأها. واستبراء الحامل بوضع الحمل مطلقين، سواء كان هذا الحمل بوطء شرعي، بوطء محترم، سواء كان بعقد او بتحليل او بماذا؟ بعقد، بملك او تحليل او ماذا؟ او عقد، لا فرق. أو كان ماذا من الزنا. يقول واستبراء الحامل بوضع الحمل مطلقا ليس لإطلاق النهي عن وضعها في بعض الأخبار حتى تضع ولدها، حتى تضع ولدها إلى أن تضع الولد. واستثنى في الدروس ما لو كان الحمل عن زنا فلا حرمة له. إذن هناك مطلقا ناظر إلى ما استثنى في وين؟ في الدروس. هنا الشهيد الأول أطلق العبارة، قال واستبراء الحامل بوضع الحامل ومشى، في حين هو نفسه في كتاب الدروس قيدها، قال إن لم يكن الحمل عن ماذا؟ عن زنا، وإلا فالحمل إذا كان عن زنا فلا قيمة لهذا الحمل لأنه وضع غير محترم. يقول واستثنى في الدروس ما لو كان الحمل عن زنا فلا حرمة لهذا الحمل. والأقوى الاكتفاء بمضي 4 أشهر و10 أيام، والأقوى الاكتفاء بـ4 أشهر و10 أيام لحملها، فإذا مضى على حملها 4 أشهر و10 أيام كفى ذلك وجاز وطئها. وكراهة وطئها بعدها، إذن يريد أن يقول الشهيد الثاني الآن على مستوى الفتوى التي يتبناها، الأقوى أنه يحرم وضع الأم الحامل في 4 أشهر و10 أيام الأولى. بعد مضي 4 أشهر و10 أيام يجوز لكن على كراهة. من وين أجيب لأن هذه الفتوى أيها الشهيد الثاني؟ فقط قعدت وعجلت هذه الفتوى وأستيت هكذا؟ يقول أنا فقيه زماني ما يصير أستي هكذا، لابد من دليل ومستنتك لهذه الفتوى. يقول والأقوى الاكتفاء بمضي 4 أشهر و10 أيام لحملها، وكراهة وطئها بعد هذه 4 أشهر و10 أيام إلا أن يكون من زنا، إلا أن يكون الوطء من زنا فيجوز مطلقا سواء كان بعد 4 أشهر أم قبلها، حتى ولو لم تنقضي 4 أشهر و10 أيام فيجوز مطلقا على كراهة بالنسبة إلى وضع الحامل من الزنا طبعا. خب ليش؟ من وين مستار في هذا الحكم؟ يقول جمعا بين الأخبار. يقول أنا رأيت الأخبار على عدة أقسام فجمعت بين هذه الأقسام، ومقتضى الجمع بين هذه الأقسام من الروايات هو ما أتيت به. هكذا يدعى الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه. خلنا نشوف ما الذي يشير إليه. يقول جمعا بين الأخبار الدال بعضها على المنع مطلقا. يقول هناك طائفة من الروايات تقول لا تطأها مطلقا، سواء كان الدال بعضها على المنع مطلقا، يعني سواء كان خلال 4 أشهر و10 أيام أم بعدها، الرواية مطلقة لا تطأها، تمتنع عن وطئها. خب في مثل هذه الحالة النهي يحمل على ماذا؟ على الحرمة، وحملناه على الحرمة في 4 أشهر و10 أيام وفيما بعدها. هي الطائفة الأولى. يجي للطائفة الثانية يقول وبعض على التحريم بهذه الغاية وهي 4 أشهر و10 أيام. بعض الروايات حددت التحريم بـ4 أشهر و10 أيام. إذا الطائفة الأولى والطائفة الثانية بالنسبة إلى 4 أشهر و10 أيام الأولى من فترة الحمل مطبقة على ماذا؟ على التحريم. خب بالنسبة إلى ما بعد 4 أشهر و10 أيام، انتهت 4 أشهر و10 أيام. خب الطائفة الأولى من حيث الإطلاق تشمل هذا المورد أيضا، فمقتضى الطائفة الأولى هو التحريم أيضا، لكن الطائفة الثانية حددت التحريم بماذا؟ بـ4 أشهر و10 أيام. فمقتضاها ماذا؟ أنه بمفهومها أنه بعد 4 أشهر و10 أيام لا حرمة، وإلا ما إلى معنى بعد التحديد بـ4 أشهر و10 أيام. القيد الذي أورده يريده جدا، هذا المراد بالتحديد هنا بعد أن 4 أشهر و10 أيام ماذا؟ حد للتحريم، وإلا لما كان هناك معنى لجعل الحد هنا. مقتضى الطائفة الثانية من الروايات أن بعد 4 أشهر و10 أيام يحول ويجوز الوطء. إذا جمعنا بينها وبين الطائفة الأولى التي دلت على التحريم نحمل الطائفة الأولى التي دلت على التحريم. طبعا الكلام بعد الأربعة أشهر وعشرة أيام نحملها على ماذا؟ على الكراهة جمعا بينها وبين الطائفة الأولى. اتضحت كيفية الجمع أم لا؟ اتضحت كلتا الطائفتين بالنسبة إلى الأربعة أشهر وعشرة أيام مطبقة على التحريم. الكلام بعد هذه الفترة الطائفة الأولى تدل على التحريم بالإطلاق، أليس كذلك؟ الطائفة الثانية تدل على التحليل. نحمل الطائفة الثانية على ماذا؟ على أن هذا النهي الموجود فيها نهي الكراهة. يقول وبعض على التحديد بهذه الغاية وهي الأربعة أشهر وعشرة أيام بحمل الزائد جمعا بحمل، هذا بيان لكيفية الجمع، بحمل الزائد على الأربعة أشهر وعشرة أيام على ماذا؟ على الكراهة. ثم يقول لا لا من وقت الحمل، من بداية الحمل. ولا يحرم في مدة الاستبراء غير الواط. يريد يقول لك يا شيخ علي الآن أنت تستبرئ الأمة التي اشتريتها من الجزرخان، هذه الأمة تريد أن تطأها، الشرع يقول لا يجوز لك أن تطأها قبل أن تستبرئها بحيضة. يعني شنو أوديها مكان ثاني حتى النظر ما يجوز لي؟ الشيخ علي يسأل، نقول لا، كل شيء يجوز لك ما عدا ماذا؟ الوقت. كل شيء على الوقت فهو جائز. يقول ولا يحرم في مدة الاستبراء غير الوقت قبلا ودبورا من الاستمتاع على الأقوى. من الاستمتاع يعني لا يحرم من الاستمتاع، ولو حط ولا يحرم من الاستمتاع حاطنا في الوسط كان أنسب. ولا يحرم في مدة الاستبراء غير الوقت قبولا ودورا من الاستمتاع على الأقوى. يريد أن يقول ولا يحرم من الاستمتاع على الأقوى في مدة الاستبراء غير الوقت قبولا ودورا، يعني الذي يحرم هو خصوص الوطء في القبل والدبور. ليش؟ للخبر الصحيح كما في الرواية رقم 26596 في كتاب النكاح، يرويها الشيخ الكليني رحمة الله عليه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة عن الإمام الكاظم عليه السلام. هذا منه رفاعة يا شيخ علي؟ أنت قايلين عن نفسك أو يوم الأربعاء ما أذكر رفاعة قلنا عنه، هذا المتخصص في بيع ماذا؟ رفاعة النخات، المتخصص في بيع الإماء والعبيد. شوف أسئلتك لها فيها الوادي قلنا احنا. عن رفاعة عن الإمام الكاظم عليه السلام قال سألته فقلت أشتري الجارية، ذكر كلام إلى أن قال صاحب الوسائل نفسه مختصر الرواية، إلى أن قال قلت فإن كانت حبلى فما لي منها إذا أردت؟ قال لك ما دون الفرج، لك ما دون الفرج، واضح؟ وهنا الرواية صريحة بعد له كل شيء ما دون الفرج. والرواية أيضا 26597 الرواية اللي بعدها مباشرة يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن محبوب، وأشرنا إلى هذا السند سابقا أيضا وقلنا أنه سند معتبر، طريق الشيخ إلى الحسن بن محبوب طريق معتبر. الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن الباخر عليه السلام قال قلت له، نفس المثال أيضا، قلت له الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له منها، شنو يجوز إلى منها؟ فقال ما دون الفرج، كل شيء على الفرج، يعني ما دون الفرج، ما على الفرج. وظاهر الروايتين أن الحرمة مختصة ببعض بالفرج دون سواه، الحرمة مختصة بالفرج دون سواه. فلو لم نقل بحرمة وطء بحرمة الوط في الدبر في أصل الشرع، متفقين؟ هناك خلاف في أن الوط في الدبر في الشريعة وط محرمون بغض النظر عن قضية الاستبراء وقضية الحيض وما شاكل ذلك. نتكلم عن أصل الوصف في الدبر، هل هو محلل أو محرم؟ هناك كلام في التحليل والتحريم، نحن نتكلم على فرض التحليل. الآن نغض المسألة خلافية، ولعل الأكثر بالنسبة إلى المتأخرين سيما القول بماذا بالتحريم أو بالاحتياط في المسألة. على أي حال مسألة خلافية، هناك من يقول بالتحليل، هناك من يقول بالتحريم أو الآخر من الاحتياط الوجوبي. أقول الآن بغض النظر عن هذا، لو قلنا بماذا بالتحليل، لو قلنا بالتحليل بأن الوصف في الدبر أساسا محلل في الشريعة، فهنا الرواية تقول له ما دون الفارج. لأنه لو قلنا بالتحليل ليش نقول لو قلنا بالتحليل؟ لأنه لو قلنا بالتحليل فنقول الرواية أساسا منصرفة عن الدبر للفراغ عن ماذا؟ عن تحريمه مثلا. واضح؟ لهذا أقول بناء على القول بالتحليل في الدبر نقول هنا هل الرواية تنهى أيضا عن الوقت في الدبر في فترة الاستبراء؟ الرواية ماذا قالت له ما دون الفرج؟ إلا الرواية ماذا لا تشمل الدبر هنا، إلا أن يقال بأن الفرج لغة هو ماذا؟ هو الشق، ويشمل ماذا؟ ويشمل القبل والدبر، إلا أن فيه منع واضح. فإنه إن كان بحسب اللغة هذا إلا أنه بحسب الاستعمال لا يستعمل في ماذا؟ في غير الفرج إلا بعناية. يقول للخبر الصحيح وقيل يحرم الجميع، يعني كل استمتاع حتى ما دون الوقت، وقيل يحرم الجميع. ثم يقول ولو وطأ في زمن الاستبراء. حتى الآن غضبنا النظر عن هذا القيل ويحرم الجميع، مو هذا تتم له، لا لا انتهى القول. وقيل يحرم الجميع يعني كل أنواع الاستمتاعات حتى غير الوقت تحرم. ولو وطأ في زمن الاستبراء، هذا جملة مستأنفة، ولو وطأ في زمن الاستبراء أثم، لأن هذا مقتضى التحريم بعد، وإلا لن يكون تحريما. ولو وطأ في زمن الاستبراء أثم، خب أثم هذه واضحة. ثم يقول وعذر مع العلم بالتحريم. التعذير كمصطلح واضح بعد لا نحتاج إلى بيانه، المفروض بعد الجماعة واصلين لمعة بعد فارغين عن هذا المصطلح، لكن يقول وعذر مع العلم بالتحريم. شنو الدليل على التعذير هنا؟ ما الدليل على التعذير؟ هذا بعد في محله يذكر في محله أنه في كل موردين ورد النهي من الشريعة عن أمر معين ولم ترد فيه عقوبة خاصة. مثلا الاستمناء واضح أن الشريعة تحرمه، لكن لم يرد مثلا 100 جلدة 50 جلدة 70 جلدة، لم يرد حد معين لشنه؟ للمستمني، لهذا الذي فعل الاستمناء. فهذا نقول له خلاص روح، الشريعة لم تأتي بنص في عقوبة خاصة لك يعني. أو الشخص الذي يحلق اللحية، لو فرغنا عن حرمة حلق اللحية، يعني قلنا الدليل تم على حرمة حلق اللحية، هنا أيضا نقول لك تفضل روح البيت، الشريعة ما حددت لك عقوبة، تفضل روح. أو مثلا موارد كثير على أي حال، المحرمات لا تعد، ترك الصلاة مثلا أو وضع الحائض، أمور كثيرة. يقول والله زوجتك تفضل نجلسك. الشريعة في كل مورد لم تحدد عقوبة معينة، لا بمعنى أنه لا توجد عقوبة، بل بمعنى أن الحاكم الشرعي له أن يقدر ما أراد ويعاقب وفق ضوابط معينة مقررة في محلها. لا، الكفارات هذه تكفير عن الذنب، ولهذا الكفارة لا يعني الكفارة ليست بمثابة عقوبة بهذا المعنى. لهذا احنا نلتزم بلزوم الكفارة في موارد كثيرة حتى لو لم يوجد فيها ماذا؟ ذنب بالمعنى الدقيق. من قبيل الحدث باللحية في الحاج، لو حدثت بلحيتك في الحاج فسقطت شعراءك تتصدق بكفن الطعام، ورد هذه كفارة. خب هذه الكفارة نماذج أخرى، لو قتلت مسلمان خطأً مو متعمدا، بعد المتعمد واضح ذنب، القتل الخطأي ليس بذنب جزما، ما تدري تمشي في الظلام فخرج عليك شخص دعمته في السيارة فدرته، لا يوجد ذنب هنا جزما، مع ذلك يلتزمون بماذا؟ بوجوب الكفارة. أقول في أمثال هذه الكفارة، الكفارة ليست هي العقوبة التي حددتها الشريعة في، لا العقوبة أقول العقوبة لا شهر رمضان لو أفطر يجلد، هذا مفروغ من ذي عقوبة، العقوبات ما هذا حكم استثنائي توقف. عزيزي لا الكفارة ليست حينما نتكلم عن عدم تحديد عقوبة معينة، المنظور العقوبة التي يفرضها القاضي من قبيل الجلد ونحو ذلك، واضح؟ وإلا هذه نعبر عنها بالكفارات التي تشير إليها، الكفارات هذه ليست هي العقوبة، هذه تأتي تعبدان نثبتها تعبدان، وفي كثير من الموارد لا تثبت الكفارة وإن ثبت الإثم. الآن حلق اللحية ماذا تقول؟ فيه كفارة؟ تلتزم بالتعزير أو لا تلتزم؟ لا عندنا نصوص، هذه مو جايبينها من صفحة الجيب، ها والله عجبني أنا أن أخلي التعزير على كل عقوبة لم يرد فيها نص، على كل محرم لم يرد فيه ترد فيها عقوبة خاصة، من كيف قعدت وقلت والله هناك روايات عن المعصومين سلام الله عليهم بأنه هناك ماذا؟ عقوبة الحاكم يعذره.
هذا
قصاصا، هذا قصاصا، لا تخلط بين القصاص وال لا التعزير شيء والقصاص شيء، عندنا حد الحد شيء والقصاص شيء اخر، القصاص نسويه وش ما صار ما يهمنا احنا، واضح؟ والحد شيء اخر، عندنا حد الحد الذي اذا شخص انتهك حدود الله عز وجل كالزنا والعياذ بالله ونحو ذلك، هذا نعم لا الحد غير والاقتصاد غير تماما، ماكو لهذا يخرجون الباب للقصاص وباب لشنه للحدود. التعذير من نفس باب الحد، الحدود والتعذيرات باب واحد، ليش؟ لانه الحدود هي التي وضع الشرع لها عقوبة مخصوصة، هذا يعبر عن حد، والتي لم يرد فيها عقوبة مخصوصة وأمرها إلى الحاكم الشرعي هذا العبر عن التعذير، وهناك أدلة خاصة على أنه كل ذنب وإن كان تمام من مشيئة الخارج من باب قصور يد الحكومة أو نحو ذلك، أو في بعض البلدان عدم وجود سلطة للحاكم الشرعي في بلدان أخرى، هذا مو من باب أن الحكم أساسا ساقط، مقتضيات أخرى منعت من جريان الحكم، وإلا لا خلاف بينهم في أن الحاكم يعذر في هذه العقوبات، وهذا غير القصاص. أنت تريد تقول لي إذا قطعنا يده هذا مريض مرض معين نعلم أنه إن قطعنا يده يموت، سرق لكن إن قطعنا يده لعلة معينة حتى لبرودة الجو يموت، لا نقطع يده الآن نؤخرها إلى الصيف، نقطع يده في الصيف. اتضح الأمر عندكم؟ وعذر مع العلم بالتحريم، مع العلم بعد واضح ليش ذكر قيد العلم، ولحق به لأنه مع عدم العلم لا يوجد إثم أصلا، لا إثم مع عدم العلم بعد، ولحق به الولد لأنه فراش كوطئها حائضا، لو وضع زوجته حائضا خب الولد ولد، وان كان الفعل حرام لكن الولد ولد شرعي لهما، يعني ابن لهما بلا شك ولا ريب، كوطئها حائضا وفي سقوط الاستبراء. خب بعد ان وطئها المرة الاولى وصار مأثوما، خب بعد ذلك يجوز له في اليوم التالي ام لا؟ لا يجوز. يقول وفي سقوط الاستبراء حينئذ، يعني بعد الوطء المفروض انه لا يطأ لكن وطأ، خب بعد ان وطأ هل يسقط؟ يقول وفي سقوط الاستبراء حينئذ وجه لانتفاء فائدته، حيث قد اختلط الماء، الخوف ان ماء هذا المالك الجديد يختلط بماء المالك القديم، والاختلاط قد حصل حيث قد اختلط الماء. والاقوى وجوب الاجتناب، يعني لا يقبل هذا القول. ليش؟ والاقوى وجوب الاجتناب بقية المدة لاطلاق النهي فيها، النهي مطلق اجتنب الوقت طوال هذه المدة سواء وطأتها مرة ام لم تطئها ام لم تطأها، الروايات مطلقة. والاقوى وجوب الاجتناب بقية المدة لاطلاق النهي فيها، الروايات مطلقة في هذه المدة. ولو وطأ الحامل بعد مدة الاستبراء عزل، خب مدة الاستبراء 4 أشهر و10 أيام بعدها يجوز الوضع، لكن إذا وطأتها فعزل، عزل فإن لم يفعل كره بيع الولد واستحب له عزل قسط من ماله يعيش به. هذا إذا لم يعزل عن الأمة وهي حامل بعد 4 أشهر و10 أيام ماذا؟ كره بيع الولد، فإن لم يفعل كره بيع الولد واستحب له عزل قسط من ماله يعيش به للخبر، معللا بتغذيته بنطفته وأنه شارك في إتمامه. ورد في بعض النصوص المعتبرة 3 روايات نقلها صاحب الوسائل، ورد في إحدى هذه الروايات فإنه قد غذاه بنقطته، هذه رواية. وفي رواية أخرى ورد لأن نصفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه، واضح؟ هي في رواية أخرى. والوارد في الرواية الثانية كأنه هو المراد أيضا في الرواية الثالثة التي عن الإمام الصادق سلام الله عليه، ورد فيها لأنه شارك فيه الماء تمام الولد، إذ ليس المراد في الرواية الثالثة جزما أن كلا الماءين تشاركا في إنتاج الولد بالمعنى الذي قد يتبادر بلوى في الذهن، إذ من المعلوم أن الماء الأول هو الدخيل في ماذا؟ في تخلق الولد. هل للماء الثاني دخالة أخرى على نحو التغذية أو نحو ذلك؟ هذا علميا للآن لم يثبت، بحسب الأبحاث ما ثبت مثل هذا الأمر، وإن كان لا يوجد مانع عقلي منه أن يكون هناك دخالة معينة، مانع عقلي لا يوجد. ما المراد في الروايات؟ علمها عند أهلها. خب يقول للخبر معللا بتغذيته، هل هناك نحو من الغذاء قد يستفيده الطفل وهو جنين من هذا من هذه النصفة؟ هذا اقول علميا لم يثبت، وان كان لا يوجد مانع عقلي من هذا الامر. خب معللا بتغذيته بنطفته وانه شارك في اتمامه، وليس في الاخبار تقدير القيط، مو قال واستحب له عزل قسط من ماله، ما لم يرد تقدير 100 دينار 1000 دينار لم يرد. وفي بعضها انه يعتقه ويجعل له شيئا يعيش به، في احدى هذه الروايات ورد هذا المعنى انه يعتقه، يعتق الحامل ويجعل له شيئا يعيش به لانه غذاه بنطفته. وأكثر الفقهاء حملوا هذا الأمر على الاستحباب ولم يقولوا بماذا؟ بالوجوب. وكما يجب الاستبراء في البيع يجب في كل ملك زائل، هذا مو مختص بماذا؟ بالبيع، بل يشمل كل ملك زائل وحادث بغيره يعني بغير البيع من العقود كالهبة. شخص يقول أنا وهبت، هذه من ضمن التخريجات التي حصلت في الرشيد، هذه قضية ماذا؟ قضية الهبة. قال أهبك النص عارض في البيع. يقول وحادث بغيره من العقود وبالتاري والإرث. إذن الاستبراء لا يجب فقط إذا اشتريت الأمة، بل حتى لو وهبت لك الأمة لا بد لك من الاستبراء إلا إذا علمت بعدم وضعها كما لو أخبرك المالك السابق. بغيره من العقود، مثلنا العقود بالهبة وبالسبي، الهبة أو الصلح أمثلة كثيرة للعقود، وبالسبي لو تديناها بمجرد أن تسبح لا يجوز الوقت مباشرة، بل ماذا؟ بل تستبرأ أيضا. أو ورثت ورثتها من أخيك مثلا، يجوز لك أن تطعها بعد الاستبراء مو قبل الاستبراء. وقصره على البيع ضعيف كما فعل بعض الأعلام، قالوا هذا مختص بالبيع لأنه هو مورد الرواية. نقول لا معنى لقصره على البيع، فإن مورد الرواية ورد مورد الغالب، غالبا التعاطي بالبيع، فالرواية ذكرت البيع من باب أنه هو الغالب لا من باب أنه فقط في خصوص البيع يجب الاستبراء وفي غيره لا يجب. لا خصوصية للبيع هنا. وقصره على البيع ضعيفون. ولو باعها من غير استبراء أثم وصح البيع. نقرأ ثلاثة أسطر سريعا ما فيها مطلا. أثم وصح البيع وغيره، يعني وغير البيع من العقود لو كان بالهبة مثلا، ويتعين حينئذ تسليمها إلى المشتري. إذا حصل البيع لا بد من التسليم بعد إلى المشتري لأنه هو المالك. لا تقول أنا بعتها بدون استبراء ولن أسلمها لك إلا بعد هذه المدة. نقول البيع حصل فصارت ملكا للمشتري فيجب عليك التسليم، فيجب تسليمها إلى، يقول ويتعين حينئذ تسليمها إلى المشتري ومن في حقه إذا طلبها. ليش؟ لصيرورتها ملكا له. ولو أمكن إبقاؤها برضاه، يعني برضا المشتري، مدة الاستبراء ولو بالوضع في يد عدنان وجب. وجب ولا يجب. مو واضح هذا الوجوب من أين مدركه؟ ولا يجب على المشتري الإجابة، المشتري لا يجب عليه ماذا؟ أن يجيب إلى ذلك. ثم يقول ويطرح التفريق، قد يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.